بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصلوا تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. تأملوا في الآيات المتقدمة، ذكر الله تعالى كفر اليهود وأنهم يقتلون الأنبياء ويستكبرون: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف. فكما قتلوا أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام واستكبروا عليهم، هكذا فعلوا بالنبي المنتظر، فكفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بغيا وكبرا وحسدا، كما تكبروا وبغوا حتى قتلوا أنبياءهم. فقال الله تعالى: ولما جاءهم كتاب، والكتاب هنا ما هو؟ القرآن الكريم. ولما جاءهم كتاب من عند الله، هم يعلمون أن هذا القرآن كلام الله من عند الله، والدليل على هذا قال: مصدق لما معهم. القرآن ما جاءهم بشيء يناقض ما في التوراة من أصولها، هذه الرسالات كلها جاءت من عند الله. الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم يدعون إلى توحيد الله، والعبادات العامة يتفقون عليها، من صلاة، من صيام، من حج، من زكاة، الأخلاق العامة. فالقرآن يصدق الكتب الماضية ومهيمن عليها ونسخ ما فيها وأبطل ما فيها من باطل وأحق ما فيها من حق. والكتب الماضية جاءت بالتبشير بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يصدق ما فيها، فهذا دليل على أنه من عند الله. قال: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، إذن لا شبهة لهم. لما بين شهادة كتبهم، لأن كتبهم تشهد بصدق القرآن فالقرآن يصدقها، فكأن كتبهم شاهدة على صدق القرآن، ذكر الله تعالى شهادتهم من أنفسهم على أنفسهم. قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ما معنى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا؟ وكانوا من قبل، من قبل ماذا؟ من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الذين كفروا. ما معنى يستفتحون على الذين كفروا؟ يعني نحن مر معنا هذا قريبا في قول الله تعالى ماذا؟ قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون يعني يستنصرون على الذين كفروا. لأنه قبل أن يحصل النصر كأن الأمر مغلق، كأن الأمر مبهم. وكان اليهود في المدينة يقولون للأوس والخزرج، والأوس والخزرج كانوا يعبدون الأوثان من المشركين، كانوا يقولون هذا زمان خروج نبي منتظر، ونحن نعرفه، ونحن الذين سننصره، وهم مغترون يظنون أن النبوة لن تخرج إلا منهم هم، لأن كل الأنبياء الماضين من بني إسرائيل، فكانوا يظنون أنه سيخرج من بين أظهرهم وهم الذين سينصرونه أول من ينصره. فهكذا كانوا يستفتحون على الكفار من الأوس والخزرج أو من مشركي قريش عندما يلتقون بهم، ويقولون سيأتي زمان، انتظروا الآن سيأتي زمان يخرج هذا النبي ونحن ننصره فننتصر عليكم. كانوا من قبل يستفتحون، يطلبون الفتح والنصر على الذين كفروا. فهذا يدل على ماذا؟ لماذا ذكر الله تعالى هذا الأمر؟ يدل على أنهم ماذا؟ يعرفون حق المعرفة، كما قال الله تعالى يعرفون كما يعرفون أبناءهم. يقول سلمة ابن سلامة رضي الله عنه قال كان لنا جار يهودي وكان يحدثنا عن البعث والقيامة والحساب والجنة والنار، يعرف كل شيء، هذا موجود في كتبهم، وكان يستفتح علينا، يقول هذا زمان خروج نبي نحن سننصره. ثم قال هذا اليهودي قال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه، وأشار إلى سلمة، سلمة كان صغيرا، يقول هذا الغلام إذا كبر وصل إلى نهاية عمره سيدرك هذا النبي. قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا فآمنا به وكفر به. هذا اليهودي كفر به بغيا وحسدا. فقلنا ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا كذا وكذا؟ قال بلى ولكن ليس هو، يعني حسدا وبغيا، سبحان الله. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قال ابن عباس الأوس والخزرج، قال أبو العالية وقتادة على كفار العرب عموما. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. لعنة هي الطرد من رحمة الله تعالى، جاءتهم الرحمة، جاءهم الهدى فكفروا، فاستحقوا اللعن. إن الذي يعرف الحق ثم يعاند ويكفر هذا يستحق الغضب والطرد من رحمة الله. قال فلعنة الله على الكافرين. لماذا كفروا؟ ذم الله تعالى فعلهم هذا، قال بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بئس ما اشتروا به أنفسهم، الواحد يبيع نفسه في قضية تستاهل مثل ما يقولون، يعني يبيع نفسه لأمر عظيم للجنة للدار الآخرة، يبذل نفسه، هي نفس واحدة تبذلها فيما ينفعك. أما أن تبيع نفسك في مقابل الكفر بالله والعياذ بالله، خسرت نفسك. ولهذا ما معنى اشتروا هنا؟ قال السدي قال باعوا، فكما قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه في مقابل رضوان الله. كذلك هنا بئس ما، يعني بئس شيئا اشتروا به أنفسهم، شوف الإجمال هذا أو الإبهام فيه تشويق، ما هذا الشيء الذي اشتروا به أنفسهم؟ يعني باعوا به أنفسهم، باعوا أنفسهم بهذا الشيء في مقابل هذا الشيء، بئس ما اشتروا به أنفسهم. طبعا اشتروا هنا لابد أن يكون معناها باعوا، لأن هؤلاء يعني قدموا أنفسهم، هم يملكون أنفسهم مثل ما يملك البائع السلعة، فهم بذلوا أنفسهم في مقابل ماذا؟ في مقابل الكفر. قال بينه الله تعالى فقال أن يكفروا بما أنزل الله، أن يكفروا بما أنزل الله، فبه هذه ترجع إلى الكفر، وبينه الله تعالى بقوله أن يكفروا بما أنزل الله. لماذا؟ قال بغيا، بغيا يعني قال قتادة حسدا، وهكذا أبو العالية، لأنه يبغي العلو في الأرض، ما يريد أن يكون تابعا لغيره، يريد أن يكون هو المتبوع هو المعظم، هذا الكبر، هذا البغي حقيقته هكذا، يبغي العلو يبغي الكبر. قال بغيا، وما سبب هذا البغي؟ قال أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. طبعا هنا لام التعليل محذوفة، هذا كثير في القرآن، وأحيانا يحذف معها لا النافية أيضا، لكن هنا الكلام مثبت يعني، أو ممكن أن يقال بغيا. لماذا هذا البغي؟ قال أصل الكلام لئلا أو لأجل أن ينزل الله تعالى، نعم لئلا أن ينزل الله تعالى من فضله على من يشاء من عباده، أو كراهية، بعض يقدر كراهية أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يعني سبب البغي هو هذا، لا يريدون أن ينزل الله تعالى من فضله الذي هو وحيه جل وعلا والنبوة على من يشاء من عباده، لا يريدون الأمر منهم هم فقط، يريدون النبوة فيهم فقط، فهم في الحقيقة يريدون علوا، ما يريدون هداية للناس، يريدون أن يستعلوا بهذه النبوة، لأن لا شك النبوة هذه أشرف شيء في البشرية وأعلى شيء، أعلى مقام. فقال أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، قال ابن عباس أي إن الله جعله من غيرهم، هم يرون أن الرسل كلهم يأتون منهم، فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب ومن مكة، وأول من نصره هم المهاجرون من العرب، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا العرب، فحصلت هذه العداوة. قال أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يعني كراهية أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فما جزاؤهم؟ قال فباءوا بغضب على غضب، فباءوا يعني رجعوا بغضب على غضب. وأصل المباءة هي السكن، والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني سكنوا الدار المدينة والإيمان. فأنت عندما تتخذ مباءة يعني سكنا وبيتا تسكن فيه وتلازمه ترجع إليه دائما، هكذا فباءوا بغضب على غضب، يعني رجعوا بغضب ملازم لهم. قال على غضب متتابع، غضب على غضب يعني غضب مترادف متتابع عليهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، قال وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم، قال أبو العالية بكفرهم بالإنجيل وعيسى، ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، قال السدي أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل، وأما الغضب الثاني حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا كله صحيح، والمقصود الإخوة ليس غضبا معينا وغضب أول وغضب ثاني، بل المقصود ترادف الغضب على الغضب على الغضب وهكذا. قال فباء بغضب على غضب، كما قال الله تعالى نور على نور، قال فباء بغضب على غضب، قال وللكافرين عذاب مهين، قال فباء بغضب على غضب لأن الكفر تتابع منهم، يعني الجزاء من جنس العمل، فكما يعني أنهم يعني كفروا مرة بعد مرة فهكذا، قال فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال ابن كثير رحمه الله لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة، قوبلوا بالإهانة والصغار، لأنه قال في الآية المتقدمة بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فهم أرادوا البغي والعلو في الأرض والتكبر على عباد الله، فناسب أن يقول هنا وللكافرين عذاب مهين، فأهانهم الله تعالى. قال فقوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سبحان الله. وانظر كيف كان اليهود يؤملون الملك في المدينة، ونصبوا بن سلول أن يكون ملكا، وينتظرون بعثة هذا النبي حتى يستنصروا على العرب ويتغلبوا عليهم، وكانوا يبيعون الأسلحة تجارا في المدينة، وعندهم أسواق الذهب، وانظر كيف الله تعالى أهانهم وأذلهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وهذا أشنع ما يكون عندما يكون الإنسان هكذا في ملك وتكبر، ثم هكذا يكسر الله تعالى كبرياءه. قال فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. نستفيد من هذه الآية الإخوة الحذر من الحسد، لأن الله تعالى بيّن في هذه الآيات سبب كفرهم، هو قال بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فهذا يدلنا على أن الحاسد نفسه ضيقة، كأنه عندما يتمنى زوال النعمة عن غيره، وأن النعمة ما تكون إلا له كما تمنى هذا اليهود، كأنه يحجر رحمة الله، كأن رحمة الله ما تنزل على أحد من الناس إلا عليه هو فقط، والعياذ بالله. هذا اعتراض على قدر الله وتحجير لرحمة الله وفضل الله، كما قال الله تعالى هنا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فلماذا تحجر واسعا على من يشاء من عباده؟ الله تعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله من العرب بحكمته وفضله ورحمته، الحمد لله. كان بإمكانكم أن تؤمنوا به ويكون لكم الفضل والخير والعزة كما حصل للمهاجرين والأنصار، لكن هكذا والعياذ بالله نفس الحاسد، نفس ضيقة، إذا رأى نعمة عند فلان تضيق نفسه، يتمنى أن تزول النعمة عنه وأن يكون هو صاحب هذه النعمة. هذا خلق اليهود، خلق إبليس الذي حسد آدم عليه الصلاة والسلام. فالمسلم عندما يقرأ هذه الآيات والله تنكسر نفسه، والنفوس قد يتسلل إليه شيء من الحسد، كما قيل ما خلا جسد من حسد، بينهما نقطة واحدة فقط على الجيم، هو حسد وجسد. وقيل للحسن البصري أيحسد المؤمن؟ فقال أين أنت من إخوة يوسف، أولاد نبي حسدوا أخاهم حتى كادوا أن يقتلوه. لكن المؤمن إيمانه يمنع من الحسد، الإيمان يضاد الحسد، لأن المؤمن عندما يؤمن بالله، يؤمن بأن الأمر لله وكله بقدر الله وكله من فضل الله. فكلما ازداد يقينا بالله وبعلم الله وأن الله يدبر الأمر كيف يشاء وأن هذه حكمة الله وأن هذه أرزاق الله وأن هذه رحمات الله، ما يكون في قلب هذا الحسد. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني بطريق الحسد، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، قال واسألوا الله من فضله، يعني كما أعطى الله فلانا اسأل الله من فضله سيعطيك، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. عليم عندما أعطى فلانا هذا وأعطى فلانا هذا، الله هو الذي يقسم الأرزاق، يقسم الأخلاق، يقسم العلم، يقسم الخيرات بين عباده، وكل هذا ابتلاء من الله تعالى. فإذا أردت أن تنجح في هذا الابتلاء كن سليم القلب، تحب الخير لإخوانك. وأشنع ما يكون الحسد في نعمة الله تعالى خاصة في الدين. يعني هؤلاء حسدوا المسلمين على ماذا؟ على نزول النبوة على محمد، فهذا أشنع ما يكون. وللأسف هذا قد يحصل بين بعض طلاب العلم، يرى فلانا تأخر في طلب العلم لكن تفوق عليه وفاقه، أو يرى فلانا ما شاء الله يحفظ، أو يرى فلانا عنده متابعون كثر مثلا، فيكون عنده حسد في قلبه، لماذا ما يكون لي أنا مثل ما لفلان، يكن له الحسد والعياذ بالله. يا أخي هذا الدين ما يمكن أن يقوم به واحد، يعني أنت فقط تريد أن تنصر الدين وأن يشار إليك بالبنان فقط؟ ما يمكن، كلنا نتعاون لنصر الدين ونشر الدين. والله حتى الرجل العامي كم ينفع الله تعالى به ما تدري. فبالعكس إذا رأيت فلانا ما شاء الله عنده خير، عنده علم، عنده طلاب علم، فتح الله عليه في باب من أبواب الدين، عنده متابعون كثر مثلا على هذه الوسائل ونفع الله به مثلا، بالعكس والله تدعو له بأن الله يبارك له في دعوته وأن الله ينشر الخير على يده، وهكذا كلنا نتعاون. فإذا هذا أشنع ما يكون، فالمسلم يبتعد عن هذا. كلما تذكر الإنسان عيوبه، لماذا تنظر إلى الناس؟ انظر إلى نفسك وأصلح نفسك، ثم تذكر نعم الله عليك. والله عندما يتذكر الإنسان نعم الله عليه، نعم الله أعطى فلانا لكن أعطاك أيضا نعما كثيرة. فإذا يعني اقنع بما آتاك الله تعالى، لا تحسد الناس. أنت عندما تحسد الناس أنت تحرق نفسك، ما تزداد إلا هما وألما في قلبك، ثم لن يقع إلا ما كتب الله تعالى، لماذا تتعب نفسك؟ والحسد في حقيقته حب للدنيا. هؤلاء اليهود إنما يريدون الدنيا، ما يريدون يعني النبوة لأجلها، وإلا لا آمنوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يريدون دنيا، يريدون علوا. فهذا الذي يحسد إخوانه في الحقيقة هو يريد العلو، يريد الدنيا، هذا أكبر مرائي حقا. هذا الذي يحسد الناس هذا أكبر مرائي، لماذا؟ لأنه يريد أن يشار إليه هو في بالبنان فقط، قال فلان متفوق، فلان كذا، فلان كذا، ما يريد لأحد أبدا أن يكون له شيء من الظهور أو من نشر الخير، فقط يريد هو الذي يتصدر هذه الأمور، هذا ما يمكن أن يكون. فإذا هكذا المسلم يكون سليم القلب. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب. وقال وأظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. قال فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ثم يكشف الله تعالى عن زيف إيمانهم، كما عرفنا سورة بقرة سورة إيمان، وهذه الآيات يعني تؤكد لنا زيف إيمان هؤلاء اليهود. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، هم الآن يعني بيّن الله تعالى كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم التامة به، فانظر ما حجتهم الآن. الآن يصور لك هذا الإيمان المزيف المزعوم، وإذا قيل لهم من أي قائل من أي ناصح آمنوا بما أنزل الله بكل كتاب سماوي منه القرآن الذي يصدق الكتب الماضية، يعني هم إذا آمنوا بالقرآن سيؤمنون بالتوراة والإنجيل كما نحن نفعل، لكن القرآن هو الكتاب المهيمن الذي نسخ الكتب الماضية، لكن لا يعني هذا أننا نكفر بالتوراة والإنجيل، لا، هي كتب سماوية أنزلها الله في زمان معين انتهى وقتها، والقرآن هو الكتاب الخالد الناسخ لما تقدم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله بالقرآن الكريم، والذي من آمن به آمن بكل الكتب الماضية، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. تأمل، يقولون قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني يقصدون يعني يكفينا أن نؤمن بالتوراة فقط، يعني ما نؤمن بالقرآن، نؤمن بالتوراة فقط. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وتأمل ما قال إلينا، هنا قال بما أنزل علينا، وعلى تدل على يعني استعلاء الشيء، تدل على الاستعلاء والتمكن، يعني كأنهم إيش قد تمكنوا من هذا الإيمان، عندهم إيمان قوي بما أنزل علينا. فيعني يعني الإيمان بالتوراة إيمان راسخ عندنا، فالله تعالى يعجب من هذا الكلام، هذا كلام عجيب. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، ويكفرون بما وراءه وهو ماذا؟ القرآن الكريم، لكن كيف قال بما وراءه؟ القرآن نزل بعد التوراة، يمكن يعني يقول يعني لا هو أمام التوراة، يعني أتى بعد التوراة، قال لك لا وراء هنا. وفي كثير من المواطن تأتي يعني يعني يقولون التعقب من معانيها، كيف يعني؟ كما قال الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. طيب إذا كان وراءهم خلاص نجوا منه، لا، وراءهم هو أمامهم، لكن ليس معنى الوراء الأمام هنا، لا، وإنما كأن هذا تصوير، هذا من البلاغة العظيمة، هو أمامه لكن كأن يقول هذا مثل ما نقول وراك وراك والأمر سيأتيك، مثل ما أقول مثلا ما عليه أنت افعل ما تشاء لكن أنا وراك وراك، يعني هذا الذي أهددك به أمر سيأتي في المستقبل، لكن ماذا أقول وراك وراك؟ يعني أنه سيدركك لا محالة، لن تفلت منه. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني إشارة إلى أنهم لا يفلتون منه، ما يفلت منه أحد، من ورائه جهنم، وجهنم تأتي في المستقبل، لكن هذا مثل تصوير، أنه مثل العدو الذي يطاردك من ورائك حتى يدركك. كذلك هنا قال ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، كأن هذا فيه إشارة إلى أن القرآن يعني يدرك هذه الكتب السماوية وهو مهيمن عليها، ويبطل ما فيها من باطل ويحق ما فيها من حق. فالله أعلم عبر بهذا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. تأمل كيف يكرر هذا الدليل، لأن أوضح دليل، كما قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، كذلك هنا يقول ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، يعني هذا يجعل الإنسان يؤمن بكل سهولة، جاءني كتاب يصدق ما أنا عليه، بالعكس يكون لي الشرف أني أؤمن، وجدت بغيتي الآن، لأن التوراة تبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما يأتي القرآن الذي نزل على محمد ومواصفات النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح، يزداد الإنسان فرحا أنه وجد بغيته. فيعني كيف يكفر بهذا القرآن الذي هو مصدق لما معهم؟ قال وهو الحق مصدقا لما معهم. ولهذا دائما نقول الذي يكفر بالقرآن هذا كافر بموسى وعيسى وإن زعم أنه مؤمن بهما، هذا بنص القرآن. قال ويكفرون بما وراءه يعني بالقرآن وهو الحق مصدقا لما معهم. يعني كيف تكفرون بشيء هو يوافق التوراة والإنجيل التي عندكم؟ هذا يدل على أنكم ما تؤمنون بما عندكم، وإلا لا آمنتم بالقرآن. لهذا هذا أحسن جواب لمن يقول لك يعني أنتم المسلمون تحجرون على الناس وما أحد يدخل جنة إلا إذا آمن بمحمد وآمن بالقرآن. نقول أنت إذا آمنت بموسى الإيمان الصحيح، وإذا آمنت بعيسى الإيمان الصحيح، إذا آمنت بكتابك الإيمان الصحيح، لا بد أن تؤمن بالقرآن، لا بد، لأن الأنبياء بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كفرت بمحمد أنت تكفر بموسى وعيسى، لأن محمد جاء مصدقا لما معه. قال ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. ثم قال خذ هذه الحجة الدامغة عليهم في زيف إيمانهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. خلينا من تصديق هذا القرآن لما تقدم، هذه حجة عليكم من أعمالكم، أنتم تزعمون أنكم مؤمنون وتريدون النبي يخرج من عندكم، طيب ليش قتلتم أنبياءكم إذن؟ يعني إذا أنتم هكذا تعظمون النبوة وتحتفون بها وتريدون النبي المنتظر أن يكون منكم، طيب أنتم ما شكرتم نعمة الله بإرسال الأنبياء إليكم، قتلتم أنبياء الله. قل فلم تقتلون أنبياء الله وهم دعاء للإيمان؟ إذن هذا الإيمان عندكم إيمان زائف. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل؟ من قبل، وكأن هذه الكلمة كما قال بعض المفسرين فيها تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم. هم قتلوا أنبياء الله من قبل، لكن لن يستطيعوا أن يقتلوك، كأن هذا فيه تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم وقضاء على آمالهم. كم حاول يقتل النبي صلى الله عليه وسلم القتل المباشر، صحيح في خيبر عندما وضعوا السم وأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني لفظ اللقمة وأنطق الله تعالى الشاة المسمومة، يعني لكن لم يقتل في الحال، ما يقال أنهم قتلوه قتلا مباشرا، وإن كان الله جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين الشهادة، يعني لأنه قتل من أثر هذه اللقمة كما قال هذا أوان يعني انقطع أبهري، وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني بسبب الأكل التي قال أكلتها بخيبر، وبين يعني عدم تمكين هؤلاء من قتل القتل المباشر، فهذا من كرامة الله تعالى لنبيه. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، هذا الإيمان المزعوم. ثم أيضا يعني جاء بدليل آخر يعني يدل على كذبهم في إيمانهم، وطبعا لأن هؤلاء الحاضرين لما كفروا بمحمد إذن كانوا كأسلافهم الماضين، فيذكرهم بكفر أسلافهم وكأنهم مثلهم. قال ولقد جاءكم موسى بالبينات فلق الله تعالى له البحر والعصا واليد أمام فرعون، هم يرون هذه الآيات بنو إسرائيل، وأحيى الله تعالى القتيل فقلنا اضربوا ببعضها كما مر معنا قريبا في قصة البقرة. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وأيضا البينات يعني التوراة، لأن هذا كان عندما ذهب موسى لميقات ربه ليأتي لهم بالنور بالتوراة بمنهج حياة، إذا بهم يعبدون عجلا ثم اتخذتم العجل من بعده، بعد موسى ما ذهب إلى ميقات ربه، ثم اتخذتم العجل، اتخذتم افتعلتم، هذه الصيغة تدل على التكلف، لأن هذا خلاف الفطرة خلاف العقل. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، إن الشرك لظلم عظيم، هذا أشنع ظلم. يعني هذا أيضا مما يبين يعني زيف إيمان أسلافهم، وأن طبيعتهم الإلحاد والشرك والكفر. ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون، ثم بين استحكام العناد فيهم والتمرد، هذه طبيعة اليهود التي تحذرنا منها سورة البقرة، لأن سورة استسلام لله تعالى، انظر إلى العناد، يكرر الله تعالى هذا الموقف. قال وإذ أخذنا ميثاقكم، هو ميثاق الله عليهم، لكن انظر كيف يضيف إليهم يعني ترغيبا لهم في الأخذ بهذا الميثاق، هذا ميثاقكم أنتم، لأن طرفوا بيد الله وطرفوا بيدكم أنتم. قال وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني كما مر معنا قريبا، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا إلى آخره، ومن ذلك الميثاق الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، هذا عندما جاءهم موسى بالتوراة ورأوا فيها أوامر ونواهي، افعلوا لا تفعلوا، قالوا لا ما نريد. وإذا بجبل الطور يرفع فوق رؤوسهم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتيناكم بقوة. وهنا كذلك يقول ورفعنا فوقكم الطور. سبحان الله، يعني ما من أمر يستدعي الإيمان إلا وفعله الله ببني إسرائيل، يعني في أبلغ من هذا؟ وهذا الرفع لم يكن عذابا، صحيح فيه تهديد وإنذار شديد، لكن هو في الحقيقة كما قال يعني بعضهم، قال رفع الطور هو إرغام المحب، ويرغمهم لأنه يحب لهم الخير، يحب لهم أن يأخذوا بهذا المنهج. الله تعالى يحب للإنسان أن يعيش بمنهج الله في هذه الحياة، لأنه به سعادته، فهذا إرغام المحب. مثل ما تنصح ولدك الصغير ما يسمع كلامك فترفع يدك هكذا سأضربك، هذا محبة منك له، تريد له الخير، تغار عليه، هكذا الله تعالى يريد لهم الخير، رفع فوقهم الطور وقال خذوا ما أتيناكم بقوة، يعني بجد خذوا ما أتيناكم بقوة، يعني كما مر معنا الآية هذه، مرت معنا سبحان الله ووقفنا عندها وقفة، أذكر يعني كأن ذكرنا أنها جاءت في ختام الحديث عن يعني اليهود الماضين قبل ذكر يعني قصة البقرة، ثم ذكر توليهم وتمردهم في أصحاب السبت والبقرة بتفصيل، ثم هنا تأمل كيف تكرر، يبين هنا المقام حقا بيان زيف إيمانهم، أن ما نفعت فيهم أي حيلة وأي فعل، ما منهم فائدة، متمردون متعنتون إلى أبعد الحدود، هكذا طبيعتكم. يقول خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، اسمعوا سماع قبول، استجابة، استسلام لله، اسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا، طبعا هل هم قالوا بلسانهم عصينا؟ لا، الظاهر أن قالوا سمعنا، لكن أبطنوا ماذا؟ المعصية، لأن أمام هذا المشهد ما يمكن أن يقولوا سمعنا وعصينا، وإلا لا سقط عليهم وأهلكهم، لكن قالوا سمعنا، وأمهلهم الله لن يعلم ما في قلوبهم، قالوا سمعنا وعصينا، وعصينا لأن لسان حالهم يبين أنهم ما سمعوا سماع قبول، سمعوا كلام موسى لكن ما آمنوا، ما يعني امتثلوا، بل تمردوا. قالوا سمعنا وعصينا، لماذا هذه الطبيعة المتمردة، هذا العصيان. يقول الله تعالى هنا يعني، لأن هذا بالفعل أمر غريب جدا، يعني يرفع جبل فوق إنسان ثم مع ذلك بعد هذا، بعد أن يرد الجبل كذا، يرجع هذا الإنسان إلى التمرد والعناد. يعني أي طبيعة هذه؟ لماذا؟ يكشف الله تعالى هنا عن السر فيقول: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. الله، هذا تركيب عجيب، سبحان الله، تشبيه يعني عجيب. انظر كيف الله تعالى هنا يصور لنا شدة تمكن الشرك والإيمان بالمحسوسات والماديات في قلوب اليهود، حتى قال: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال قتادة: أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. أشربوا في قلوبهم العجل، هم أشربوا ماذا؟ حب العجل، يعني هنا مضاف محذوف، يعني أشربوا في قلوبهم حب العجل. تأملوا هذه الآية كلمة كلمة. أولا قال أشربوا، يعني من المعلوم الإخوة أن الشراب يعني السائل هو الذي يتغلغل في الشيء وفي الجسم تغلغلا تاما، هذا معروف. وذلك هذا يعني معروف عند الأطباء، يقولون الماء مطية الدواء. حتى الآن يريدون أن يعني يضعوا لك دواء في الوريد، لابد أن يكون هناك سوائل حتى يعني يجري الدواء في الجسم. وثم أيضا هذا قد يكون في إعجاز علمي بالفعل، يعني يعني الماء هو الذي يساعد في الجسم على نشر الأغذية التي في المعدة أو يعني أو يعني ما يكون في الأمعاء مثلا، عندما يعني يبدأ توزيع ما يعني ما يكون في الجسم من في الطعام، ما تبقى من الطعام المهضوم من فوائد، يكون هذا بامتصاصه، يكون مثل السائل مثل الماء، في نسبة ماء كبيرة، وجسم الإنسان أكثر ماء. فهكذا الدواء، هكذا الغذاء، ما يتشربه الجسم إلا بالماء، مستحيل أن يكون إيش جافا، والدم هكذا يسيل تركيبه من الماء. فإذا ولذلك تأمل لما الله تعالى أراد أن يبين شدة يعني تمكن وتغلغل حب العجل في قلوبهم، قال: وأشربوا، مثل ما يتشرب الثوب أو الجسم الماء هكذا، وأشربوا. ثم تأمل كيف قدم في قلوبهم، ما قالوا أشربوا العجل في قلوبهم، لا، تقدم الجار المجرور، أن القلب عليه المدار، وهذا مر معنا في المجلس الماضي، يعني آيات كثيرة دائما يعني يذكر القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، وقال قال وقالوا قلوبنا غلف، القلب هو محل الهداية محل الإيمان. فهؤلاء فسدت قلوبهم، وأشربوا في قلوبهم العجل. وما قال حب العجل، قال العجل، نفس العجل، هذا شيء عجيب. طبعا هذا أولا يدل على العموم، يعني ما قال حب العجل وأشربوا في قلوبهم العجل، يدل على شدة التمكن، يعني أشربوا حبه، أشربوا تعظيمه، أشربوا الرضا به، كل المعاني. وعندما تتفكر العجل يعني مادي، الشيء المادي ما يمكن أن يتغلغل في القلب الذي لا تدخل فيه الماديات. القلب هو محل المعنويات، محل الحب والشوق والرضا والتعظيم والخشية. لكن انظر كيف جاء التركيب، عجيب، ما قالوا أشربوا في قلوبهم حب العجل، لا. وكأن هذا أيضا يصور لنا يعني أن هذه القلوب أشربت بالمحسوسات، المادي العجل هو الذي أشرب في قلوبهم، والله أعلم. يعني العجل المادي تغلغل في قلوبهم مع أن القلب لا يدخله الماديات، إنما هو محل المعنويات. فهكذا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ولما ذهب لميقات ربه وتأخر عليهم عبدوا العجل وقالوا موسى نسي إلهه عندنا، هذا إله موسى والعياذ بالله. وأشربوا في قلوبهم العجل بسبب ماذا؟ شوف كيف السورة دائما تركز على موضوع الإيمان الذي عكسه الكفر. قال بكفرهم، يعني بسبب كفرهم. والكفر كما عرفنا تغطية، غطوا قلوبهم عن الهدى فأشربت العجل. فنستفيد من هذا الإخوة، يعني هذه آية يعني عظيمة بالفعل. أولا يحذر المسلم من أن يشرب قلبه شهوات الدنيا، احذر كل الحذر من أن تشرب القلب شهوات الدنيا. وأشربوا في قلوبهم العجل، الآن بعض الناس أشربوا في قلوبهم حب النساء، أشربوا في قلوبهم النساء، أشربوا في قلوبهم المال وهكذا شهوات الدنيا، أشربوا في قلوبهم الشهوات الملذات، العقارات، التجارات، الترقيات، المباريات، يشرب في قلبه بالفعل، يجد أن هذه حياته، ما يستطيع أن يعيش بدونها، بدون هذه الشهوة والعياذ بالله. أشربوا في قلوبهم المخدرات، المسكرات. القلب هو أساس الهداية. إذا غطيت قلبك عن الهدى، عن الإيمان، عن القرآن، لابد أن تعلق قلبك بغير الله، سيلتفت إلى غير الله. وهكذا كل معصية نكتة سوداء في القلب حتى يكون الران على القلب والطبع والختم، فيتعلق القلب ويشرب بهذه المعاصي وهذه الفواحش والأنداد مع الله تعالى. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فدائما اجعل قلبك مفتوح لكلام الله تعالى، لا تبخل على قلبك، اسقي قلبك بالقرآن دائما، بالصلاة، كلما صليت، كلما قرأت القرآن، ذكرت الله، أحسنت إلى الناس، هذا يصب في قلبك. كلما تفكرت في آيات الله، سمعت آيات الله، هذا يصب في قلبك، فيشرب حب الله، يشرب الشوق للقاء الله، يشرب خشية الله، يتمكن حب الله في قلبك. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. والعكس هكذا نقول، الصلاة أن يجعل يعني حبه أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، أن يشرب قلبك حب الله تعالى، يشرب قلبك الصلاة، يكون هذا أحب شيء في حياتك، أحب شيء في حياتك ذكر الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانه رطبا، كان يذكر الله في كل أحيانه، وقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. كيف الآيات تركز على تزييف إيمانهم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فإذن النتيجة ماذا؟ هذا أي إيمان هذا إذن؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، أي إيمان هذا الذي يأمر بعبادة عجل، يأمر بقتل الأنبياء، أي إيمان هذا؟ قل بئس ما يأمركم به، يعني به من عبادة العجل وقتل الأنبياء والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، هذا في تهكم طبعا، هذا ليس بإيمان، لكن هذا فيه سخرية بهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قال قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الله وسبحان الله يعني ما أدري كم الآن أخذنا، ما شاء الله الوقت يتأخر. لا إله إلا الله. طيب أنا ما أريد أطيل على الإخوة ولا كان ممكن نأخذ هذه الآيات لكن بتطول معنا. لا إله إلا الله. طيب لعلنا نكتفي بهذا ونقف هنا، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، أن يعني تشرب قلوبنا حب القرآن الكريم وحب تلاوة القرآن وتدبر معانيه. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.